أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أعتاب مولاتنا الصديقة الكبرى الشهيدة عليها صلوات الرحمن، تقدم أن الحديث عن صبرها عليها السلام ينبغي أن يمر بهذه المحاور. المحور الأول: صبرها في الشدائد التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة والمدينة. المحور الثاني: صبرها ورضاها بقضاء الله تعالى عند علمها بما سيجري عليها وعلى أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل ذلك كانت تقول لرسول الله فيما قالت: أخاف الضيعة من بعدك. ثالثا: صبرها وهي ترى أمير المؤمنين عليه السلام يظلم وهو مأمور بالصبر. رابعا: صبرها عند علمها بما يجري على الحسنين من بعدها، خصوصا شهادة الإمام الحسين عليه السلام. وأخيرا: صبرها على ما يجري بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا سبي مولاتنا زينب وما يجري على الإمام السجاد وما يجري على الأئمة من بعده إلى قيام الساعة. وصلت في الحديث إلى المحور الثالث، وهو صبر الزهراء عليها السلام وهي ترى غربة أمير المؤمنين سلام الله عليه ومظلوميته وهو مأمور بالصبر. تقدم في هذا المحور حديثان أو أكثر، وأقف هنا عند نص مشهور بيننا، هو نعي الأمير عليه السلام الزهراء عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النص الذي يقول فيه: قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. لا يمكن الحديث عن صبر الزهراء عليه السلام وغربة أمير المؤمنين عليه السلام دون الوقوف بالدقة وبالمنهج الاستنباطي لاستنباط المضامين الإلهية النبوية في هذا النص الوثيقة. لأن هذا النص فريد وفي غاية الأهمية، سأقف عنده بشيء من التفصيل. أولا، أقف عند بعض المصادر أو أبرز المصادر التي ذكرت هذا النص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ورد هذا النص في كتاب دلائل الإمامة للطبري، وهو من علمائنا الأقدمين والكتاب في غاية الأهمية. وورد أيضا في مناقب ابن أبي طالب لابن شهرشوب، وهو عالم جليل كان شديد العناية بالأسانيد، وورد أيضا في نهج البلاغة الذي جمعه الشريف السيد الرضي، وورد أيضا في أمالي الشيخ المفيد، وورد كذلك قبل الشيخ المفيد في الكافي للكليني بالطريقين. يعني ذكر له سندين. ويضاف إلى ما تقدم أن ممن تعرض لشرح مفردات هذا النص العلوي الذي ورد فيه أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، أو استرجعت الوديعة أخذت الرهينة، ممن تعرض لشرح مفرداته، العلامة المجلسي في مكانين، في بحار الأنوار وفي مرآة العقول، والفيض الكاشاني في كتابه الشهير الوافي، والمازندراني أحد أبرز شراح أصول الكافي في شرحه لأصول الكافي. وصولا إلى المتأخرين، محمد طاهر الشيرازي في كتاب الأربعين. ومن المفيد الإشارة إلى أن المضامين التي ركز عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه بالغة الأهمية، وكل مفردة منها وثائقية، بمعنى أنه ينبغي التعامل معها كوثيقة، يعني هذه الوثيقة العلوية تتضمن وثائق عديدة، من قبيل أنه يقول سلام الله عليه: ولولا غلبة المستولين. هذه الكلمات يمكن أن يستنبط منها بالمنهج الاستنباطي أنه سلام الله عليه ينزع المشروعية كليا عن الوضع القائم. طبعا هذا الكلام ينفع لمن يعتقد بأمير المؤمنين سلام الله عليه ويتصور أنه كان راضيا عما حصل، أو أنه حصل شيء ثم رضي فيما بعد. لذلك المضامين الواردة في هذا النص العلوي مضامين كثيرة ومتعددة، وكل منها يصلح لأن يكون وثيقة عقائدية وسياسية. فيما يتعلق بالسند، طبعا للحديث عن رجال السند محل آخر، لكن أقف عند تقويم أو تقييم كما هو المشهور عام للسند. ممن رجعت كلماتهم من العلماء لم أجد إلا المجلسي الأول يصرح بأن السند قوي، أن هذا النص سنده قوي. الآخرون لم أجد حتى الآن تصريحا أو تقييما للسند، يعني لا يتعرضون لذكر السند. عدم التعرض لذكر السند لا يدل على أن من لم يتعرض يضعف السند. أريد أن أشير هنا إلى قاعدة أساسية، وهي أن أي نص إذا كانت مضامينه تنطبق مع روايات أخرى صحيحة السند، فإن الحكم بقوة هذا المضمون واعتماد هذا المضمون واعتبار هذا المضمون يرجع إلى الأسانيد الأخرى. يعني لا يمكن الإعراض عن نص لمجرد أننا وجدنا في سنده ضعفا. هذا جانب. الجانب الآخر الذي أريد أن أشير إليه هو المنهج الذي يعتمده الإمام كاشف الغطاء قدس سره، الذي سئل عن دعاء الصباح باعتبار أن دعاء الصباح لم يثبت سنده، يعني لم يصلنا بسند قوي، فقال الإمام كاشف الغطاء: دعاء الصباح دل على ذاته بذاته. وقال أيضا: طالما صححنا السند بالمتن، طالما صححنا السند بالمتن، يعني نجد أن المتن قوي جدا ويدل على أنه صدر، وتكون هناك روايات أخرى مضامينها تنسجم تتطابق مع مضامين هذا النص، فنصحح هذا السند بالمتن، وقد لا تكون هناك روايات أخرى ونجزم بأن هذا النص صدر نتيجة الخبرة العلمية. طبعا هذا منهج وهناك كلام للنقاش فيه، قد لا ينطبق على النصوص، بل بالتأكيد لا ينطبق على النصوص بنسبة واحدة، لكن هذا النص الذي أنا بصدده نص الأمير عليه السلام وهو ينعى الزهراء عليها صلوات الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو من قبيل دل على ذاته بذاته. وفي نفس الوقت كل المضامين الموجودة والواردة فيه نجدها في روايات صحيحة السنة، ولذلك لا ينبغي التوقف في التعامل معه على أنه صادر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأما النص فهو هكذا: عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام قال: لما قبضت فاطمة عليها السلام دفنها أمير المؤمنين سرا. في كتاب قاموس الرجال والمؤلف محقق يقول هنا، ينقل عبارة سيد الشهداء: دفنها أبي سرا وعفى على موضع قبرها. صحيح عفى وليس عفى، يقال عفى عليه الزمن، يعني غيب شكل القبر، أخفى القبر لكي لا يعرف، ثم قام فحول وجهه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: السلام عليك يا رسول الله عني، والسلام عليك عن ابنتك وزائرتك والبائنة في الثرى ببقعتك، والمختار الله لها سرعة اللحاق بك، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. أمير المؤمنين هو روح ونفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى. أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك، لأنه نفس رسول الله وما ينطق عن الهوى. عندما نجد أن أمير المؤمنين يعبر عن الزهراء عليه السلام: يا سيدتي ما يبكيك على أبواب الشهادة؟ فتقول: أبكي لما تلقى من بعدي. تعبير أمير المؤمنين يا سيدتي ليس تعبيرا عاطفيا، تعبير عقائدي وحي، يريد أن يوصل إلى الأجيال عظيمة منزلة الزهراء المحمدية والعلوية. هنا قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاتح حصن خيبر قاتل عمرو بن ود، الأهوال كلها التي واجهها وكان المبرز في التغلب عليها أمير المؤمنين هنا في مواجهة فقد الزهراء عليها السلام قل صبره ورق تجلده. قال يا رسول الله عن صفيتك صبري وعفى عن سيدة النساء تجلدي، يعني خانني التجلد، إلا أن لي في التأسي بسنتك في فرقتك موضع تعز، فلقد وسجتك في ملحودة قبرك وفاضت نفسك بين نحري وصدري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الأجيال من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي، ومن أولى بذكر الفجيعة الأعظم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه أمير المؤمنين عليه السلام. ثم يقول بلى وفي كتاب الله لي أنعم القبول، إنا لله وإنا إليه راجعون، قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلست الزهراء، في بعض المصادر واختلست، الآن سيأتي الحديث عن أخلست واختلست إن شاء الله، وأخلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله. في هذه الفقرة مصطلحات الوديعة والرهينة وأخلست. أما الوديعة فقد تقدم في بداية هذه الأحاديث حديث واف وبالتفصيل حول معنى أن الزهراء عليه السلام وديعة، وتقدم في هذا الحديث الإشارة أو ذكر الروايات التي تعبر عن أهل البيت بأنهم ودائع الله في خلقه، فنحن ودائع الله في خلقه، تعبير رواية عن الإمام الصادق عليه السلام كما أتذكر. في الزيارة الجامعة تعبير الأمانة المستودعة، وفي الروايات أيضا الأمانة المستودعة في غير الزيارة الجامعة. لفظ الوديعة عن الزهراء بالخصوص ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا علي إنها وديعتي عندك فاحفظها وإنك لفاعل. أو مثلا تعبير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استودعكم الله أو استودعتكم الله، تعبير موجود استودعكم موجود استودعتكم. إذن أهل البيت ودائع الله في خلقه للأجيال للبشرية، هم القائمون بالهدى الإلهي، والرسول وأهل البيت الشهداء على الأنبياء وعلى الأمم. معنى الوديعة بهذا التوضيح المختصر يصبح معنى واضحا، معنى الرهينة. فيما رجعت إليه من المصادر لم أجد ربطا بين تعبير الرهينة وبين ما جرى على الزهراء عليها السلام، ولا يمكن المرور على هذا المصطلح أو به دون أن نربط بين هذا اللفظ لفظ الرهينة وما جرى على أمير المؤمنين والزهراء، خصوصا وأن الأمير عليه السلام يضع لفظ الرهينة بين الوديعة وبين الاختلاس، واختلست الزهراء أو أخلست الزهراء. الكلام هنا يوحي بأن المعنى أنه تم تغييب الزهراء، تم اختطاف الزهراء، تم التخلص من الزهراء بسرعة، إذا معنى الاختلاس. فإذا لا يمكن أن نفسر معنى الاختلاس بأي معنى فسرنا مصطلح الاختلاس إلا وسنجد أنفسنا أمام تفكير جيدا في معنى الرهينة. ما معنى أن الزهراء عليه السلام كانت رهينة وأخذت؟ الجواب: الرهينة مثلا من جملة مظاهر الرهن ما نسمعه من رجز ينسب إلى القاسم ابن الإمام الحسن عليه السلام في كربلاء: هذا حسين كالأسير المرتهن. الرهينة عادة تؤخذ ليطلب مطلب معين يعبر عنه بالفدية، وإذا لم يحصل الخاطفون على الفدية فإن الرهينة معرض للخطر. طيب، ما الذي جعل الزهراء عليه السلام رهينة؟ بل ما الذي جعل أهل البيت وديعة ورهينة؟ هنا ينبغي أن نبحث عن سبب الرهن، سبب انطباق وصف الرهن على الرهين. الارتهان أو اتخاذ الرهينة هو نوع من التقييد، نوع من القيود، فرض قيود معينة بحيث أنه يصبح كالأسير المرتهن كما مر معنا. الزهراء عليه السلام رهينة للأمر بالصبر، أمر الله عز وجل ورسوله والتزام أمير المؤمنين والزهراء بهذا الأمر بالصبر جعل الزهراء عليه السلام رهينة. في مقابل ماذا؟ قيدهم أمر رسول الله بالصبر لأنهم إن لم يصبروا لن يحفظ الإسلام. ما هو المطلب الذي أراده الانقلاب على الأعقاب؟ أراد أن يحكم باسم رسول الله، أراد السلطة، أراد ما قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولولا أن قريش اتخذت اسم رسول الله سلما للعز والإمرة لما آمنت بالله طرفة عين أبدا. إذا حكمنا باسم رسول الله فإن الوضع سيبقى طبيعيا، لن يقتل أهل البيت، لن نحارب أهل البيت لنقتلهم، وإذا لم نحكم باسم الإسلام فسنحرك العشائر، القبائل التي كانت تحمل ثارات ضد رسول الله وأهل البيت، والمجتمعات القبلية والجاهلية إلى الآن تعيش هذه الذهنية. الإمام الباقر عليه السلام يتحدث عن أهل البيت: ليلة وفاة رسول الله بات أهل البيت بشر ليلة، ويذكر السبب أنهم كانوا يتوقعون الهجوم عليهم. إذا بزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي أيام معركة مؤتة تخلف عن رسول الله 15,000 من المنافقين، يعني كان الجيش داخل المدينة 30,000، تخلف عن رسول الله 15,000. إذن كان هناك رهن، وكان هناك مطلب، وكان لابد من الصبر حفظا للإسلام. ليست المسألة مسألة أنه يقتل أهل البيت أو لا يقتلون، مسألة أنهم إذا قتلوا لا يبقى الإسلام. اضطرت الزهراء عليه السلام أن تتصرف مع أمير المؤمنين سلام الله عليه بنفس الطريقة التي تصرفت بها ابنتها سيدة زينب مع الإمام السجاد سلام الله عليه. زهراء عليه السلام دخلت إلى المسجد النبوي وأخذت بيد علي وقالت: ما لي ولك يا فلان؟ ثم خرجا من المسجد. يعني كان الجو إما أن تسكتوا ونحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن لا يبقى إسلام وتعلن الردة ويعلن الحرب. بقاء الإسلام قيد الزهراء، كانت رهينة بقاء الإسلام، ولذلك حصل الانقلابيون على الأعقاب على مبتغاهم. طبعا هذا الحديث أتمنى أن يكون واضحا لدى الجميع، لدى الشيعي والسني، أننا مضطرون، بل يجب على كل محمدي أن يبحث هذه المرحلة بالدقة والتفصيل. ومسألة إصدار الأحكام، من هو الطرف الآخر إلى آخره، مرحلة ثانية، لكن لا يجوز أن لا نعد جوابا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة: كيف حفظتموني في الزهراء؟ قلت لكم أنها بضعة مني، شجنة، روحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني، وأنتم تعتقدون بذلك، لكن لماذا لم تدققوا فيما جرى عليها؟ لماذا لم تدققوا في كون قبرها مجهولا؟ لماذا لم تبنوا قناعاتكم بل عقيدتكم على أساس أن الزهراء عليه السلام هي المقياس؟ إذن الحديث هنا ليس حديثا طائفيا، ليس حديثا من منطلق إدانة أشخاص، وإنما من منطلق معرفة حقيقة ما حصل. ولماذا يعبر أمير المؤمنين عن الزهراء عليه السلام بأنها رهينة، استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة؟ وأما الاختلاس في مجمع البحرين، طبعا قلت يقال اختلاس ويقال الخلس. يقال: خلست الشيء خلسا، من باب ضرب، اختطفته بسرعة على غفلة. اختلاس هو نوع من الخطف بسرعة أو الخلس على غفلة. الاختلاس أطول من الخلس، ومن القواعد المعروفة أنه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني مثلا استخراج غير إخراج، زيادة الحرف هذا يعني في سين الاستفعال، بيقولوا أنه في جهد معين. فتعبير الأمير وأخلست الزهراء أدق من تعبير واختلست، وفي المصادر بالكافي وغيره أخلست الزهراء، هذا التعبير تؤكده المصادر اللغوية، تؤكد هذا الفرق. في مجمع البحرين يقول: ومن كلام علي عليه السلام في خطاب النبي صلى الله عليه وآله وقد دفن الزهراء عليه السلام: قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلست الزهراء. في كتاب الصحاح للجوهري: خلس الشيء من باب ضرب، يعني على وزن ضرب، واختلسه وتخلسه أي استلبه، والاسم الخلسة بالضم، يقال الفرصة خلسة. في كتاب تاج العروس للزبيدي: الخلس السلب والأخذ في نهزة ومخاتلة. نهزة ومخاتلة، الأمير عليه السلام إذن ليس بصدد الكلام عن الملائكة أنهم أخذوا الزهراء عليه السلام. وأخلست الزهراء يعني الزهراء عليه السلام مضت شهيدة. الرواية صحيحة عن الإمام الكاظم عليه السلام أنها كانت صديقة شهيدة، أخلست على علاقة بشهادة الزهراء عليه السلام. ثم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أما حزني فسرمد دائم مقيم، وأما ليلي فمسهد. حزني فسرمد أنه يرى الزهراء عليه السلام تظلم، ويتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مأمور بالصبر، ويلتزم، ونحن بعد قرون نسمع بما جرى، والحزن فينا مقيم ومتجدد، فكيف إذن هو حزن أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ وأما ليلي فمسهد، وهم لا يبرح من قلبي، أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم، كمد مقيح وهم مهيج، سرعان ما فرق بيننا، وإلى الله أشكو، وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال. إحفاء السؤال الاستقصاء، يعني واحد بيسأل كثير بدقق، لا يترك أمرا إلا ويسأل عنه، هذا أحفى السؤال. فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. الغليل حر العطش، معتلج متلاطم، كم من حر الألم. الغليل طبعا هون يعني الحر، حرارة الباطن، الألم والأحزان هما السبب. فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. الغلة والغليل حرارة العطش، يعني واحد جوفه بصير حار. انه مثلا ابو الفضل العباس سلام الله عليه، كما في الرواية عن الامام الصادق عليه السلام، كان قلب العباس كصالية الغضى من الجمر. الغضى شجر، كيف السنديان شجر قوي، الغضى اشد، جمرته بتكون شديدة الحرارة اكثر. انه كان جوف أبو الفضل كصالية الغضى من الجمر. إذا حرارة الباطن قد تصل إلى هذا النوع من الحرارة. كيف كانت آلام الزهراء عليه السلام، وكيف كان باطنها عليها صلوات الرحمن، وكانت أمواج هذا الحزن والتفجع تتلاطم. فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا، لا هي ولا أهل البيت، حتى كل من تكلم من أهل البيت عليهم السلام تكلم بما يناسب. مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول: لما كان من أمرهم ما كان، لما كان من أمرهم ما كان حصل كذا، يذكر بعض الخصوصيات عن تلك المرحلة. وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين سلام. السلام عليك في البداية، هون الجواب سلام مودع لا قال. القلاء البغض، ما ودعك ربك وما قلى، ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. وهواها، حسب مراجعة كتب اللغة أنه الأرجح اللفظ هيك، مش واهن، واها، واهي يعني مثل مثلا آهي آها، آه آه مثلا. وهواها والصبر أيمن وأجمل، ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفا، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية، فبعين الله تدفن ابنتك سرا، وتهضم حقها، وتمنع إرثها، ولم يتباعد العهد، ولم يخلق منك الذكر، وإلى الله يا رسول الله المشتكى، وفيك يا رسول الله أحسن العزاء صلى الله عليك وعليها السلام والرضوان. أحد علمائنا في كتاب الأربعين القم الشيرازي يقول: وجه دلالة هذا الكلام على مظلومية علي عليه السلام ظاهر، ثم يذكر رواية تدل على هذه المظلومية. ومما يدل أيضا على ما ادعيناه قوله عليه السلام على ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه: قال علي عليه السلام وقال لي قائل: إنك يا ابن أبي طالب على هذا الأمر لحريص. يعني في تلك المرحلة في أيام ما جرى على الدار قال للأمير قائل: إنك لحريص على الخلافة. فقلت: بل أنتم والله أحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب، وإنما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينه. اللي بيطلب حقه مش حريص، إنه حق هذا. الذي يريد أن يأخذ حق غيره هو الحريص على الزحام والخلاف. وتضربون وجهي دونه، يعني تريدون أن تواجهوني دونه. فلما قرعته، بيقول الأمير عليه السلام، فلما قرعته بالحجة في الملأ الحاضرين هب كأنه بهت لا يدري ما يجيبني به. لا، من هو هذا الشخص؟ النص ما بيقول، بس في تلك المرحلة أحدهم يقول الأمير عليه السلام: يا ابن أبي طالب، إنك على هذا الأمر لحريص. فقال له الإمام عليه السلام: بل أنتم والله أحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب، وإنما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه. فلما قرعته بالحجة في الملأ الحاضرين هب كأنه بهت لا يدري ما يجيبني به. ثم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي. ثم قالوا، يعني بعد أن أجمعوا على منازعة هذا الأمر، قالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تتركه. أنه عندما واجهوا الأمير وواجههم بالحجة قالوا: صحيح، لك الحق، الرسول نص على هذا، لكن يمكنك أن تترك هذا الحق. طبعا هذا أيضا من النصوص الوثائقية التي تضيء على ما حصل في تلك المرحلة. وهذه المعاني ضرورية لكل مسلم يريد أن يعد، كما أشرت، الجواب ليوم القيامة عند العرض على الله عز وجل، حتى لا نكون إن لم نعد الجواب ممن يذاد عن الحوض. في الختام أذكر أمرين: الأمر الأول الاستغاثة بالزهراء عليه السلام، والأمر الثاني أن نهتم بأعمال عبادية لأجل سلامة أهلنا في العراق من السيارات المفخخة والعمليات الإجرامية. الاستغاثة بالزهراء عليه السلام، هناك ثلاث استغاثات مروية عن أهل البيت عليهم السلام. موقع الزهراء المحمدية، عظمة الزهراء المحمدية، في بعض كتبنا المهمة، كتاب الكلم الطيب للسيد علي خان من كبار علمائنا، شارح صحيفة السجادية، صاحب رياض السالكين، ينقل عن بعض الصلحاء، طبعا هذا ليس بمستوى الرواية هذا الكلام، لكن نبحث عن المضامين التي تؤيده في الروايات الأخرى. يقول في بيان أن للتوسل بالمعصومين خصوصيات، بمعنى أننا نتوسل بأمير المؤمنين عليه السلام للانتقام من الأعداء، نتوسل بالإمام الرضا عليه السلام لضمان سلامة المسافرين، نتوسل بالإمام الباقر عليه السلام لأمور الدين، الأمور المعنوية. في هذا السياق ينقل هذا الصالح أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: لا تتوسل بابنتي الزهراء لشيء من أمور الدنيا. أن التوسل بالزهراء عليه السلام للأمور العظيم، لعظائم الأمور. طبعا يعني سلامة المؤمنين، يعني أن يحرص الإنسان على صلاة استغاثة الزهراء وهذا العمل المسمى باستغاثة الزهراء لأجل الدفاع عن المؤمنين، هذا عمل إيماني محض، عمل من أعمال الآخرة. هناك ثلاث استغاثات، وهناك أيضا دعاء للقنوت ينقله المرجع الراحل السيد المرعشي في ضمن ثلاث قصص كتبها بخط يده، ويصرح أن هذا الشخص الذي ينقلها نقلها عن الإمام الحجة، تشرف بلقاء الإمام الحجة، ولا يقول بخط يده أنه هو، إلا أن أحد العلماء أخبرني عنه، عن السيد المرعشي، أنه هو المعني بهذه المسألة. ينقل قنوتا يقنت به في الصلاة، هو القنوت الذي نقول فيه: اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. الأمر الثاني الذي أختم به ما يتعلق بالعراق. الآن الحمد لله يعني إن شاء الله تستمر الأمور في لبنان بسياق وضع حد لسيارات المفخخة ولأعمال التكفيريين، فينبغي أن نهتم بما يجري في العراق ونكثر من الأعمال العبادية لدفع البلاء عن أهلنا في العراق شيعة وسنة. إشارة هنا إلى أن السنة في العراق ليسوا طائفيين كما نجد مثلا بعض السنة، القليل من السنة في هذه المنطقة أو تلك. الآن مثلا ما جرى في الأنبار قبل فترة، أن أهل الأنبار هم يتصدون لمحاربة داعش والتكفيريين. المهم، أنا أدعو إلى أن يشارك كل شخص منا بالدفاع عن المؤمنين من خلال نشر مشروع الصلوات، جمع صلوات للدفاع عن المؤمنين، جمع التبرع بالصلوات للدفاع عن المؤمنين. الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: أسقطت إمبراطوريات، أسقطت الإمبراطورية الأموية الصلاة على محمد وآل محمد، وأسقطت الإمبراطورية العباسية إمبراطوريات الجور. عندما يزداد الرصيد والثواب لمجتمع أو لشخص أو لأسرة، فإن الحماية الإلهية تكون من نوع آخر. يعني بعبارة ثانية، عندما يكثر ثواب الشخص يقل أخذه بما كسبت يده، عندما يكثر رصيد الثواب لشعب يدفع الله عز وجل البلاء عنه. طبعا المؤمنون في العراق الحمد لله كثيرون، وهم مضرب المثل في خدمة زوار سيد الشهداء، بحيث لا يمكن لا للإيراني ولا للباكستاني فضلا عن اللبناني في بالوصول إلى بعض خدماتهم وعلاقتهم. الزيارة، إدمان الزيارة لكربلاء بالخصوص وللمراقد الأئمة شيء عجيب، لكن مع ذلك لأن العمليات تصاعدت ينبغي أن نشارك ونحاسب يوم القيامة عندما نكون يمكننا أن نشارك بأمر أساسي ولا نشارك. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. نحن نرى ما يجري. طبعا مرحلة تانية مفترض نهتم أيضا باليمن، نهتم بأي مكان نجد فيه مؤمنين يتعرضون. وأما البحرين فالواجب مستمر وقائم، وسيكون امتحانا صعبا لكل المسلمين في يوم القيامة هو الموقف من البحرين، متابعة الشعب البحرين، لأن ما يقوم به هو أمر فريد جدا. طبعا بحمد الله عملت أعمال كثيرة في السابق للبحرين وحتى للعراق، لكن أقول الآن نحن بحاجة إلى التركيز على هذا الجانب. يكفي أن يقرر الشخص أن يتصل بعدة أشخاص ويطلب من كل منهم أن يقول ما يتبرع به يوميا 100 مرة: اللهم صل على محمد وعلى محمد، هدية للشعب العراقي. هذه الهدايا تجمع وتنوى، توضع على أعتاب أبا الفضل العباس هدية لأمه أم البنين، لأن أبا الفضل باب الحوائج إلى الله عز وجل. وعندما نطرق بابه ونحن نقدم الهدية إلى والدته أم البنين رضوان الله تعالى عليها.
وصلي على محمد وآل محمد،
فإن تأثير ذلك عنده عليه السلام سيكون أكثر، وإن شاء الله تكون النتائج أكثر مما نتصور. فلنحرص على أن نقوم بهذا الجهد الذي لا يحتاج إلى بذل مال ولا يحتاج إلى أن نؤدي عملا متعبا من قبيل دعاء طويل 7 صفحات، صلوات الصلوات نكثر منها، ونحاول أن نجمع مثلا مشروع الصلاة على محمد وآل محمد لدفع البلاء عن أهلنا في العراق. من يمكنه أن يشارك؟ إذا أحد الشباب استطاع أن يرتب موقعا على الأنترنت مثل المواقع الكثير الموجودة، موقع ختمات للأموات، ختمات قرآنية للأموات موجود مثلا، موقع وتجمع التبرعات من جميع أرجاء العالم، والهدف أن نقدم ثواب هذه الصلوات. يعني اللي بيقول صلوات من ناحية شرعية بيوكلنا نحن نحددها لنهديها إلى أم البنين بنية قضاء حوائج أهلنا في العراق، دفع البلاء عنهم بالخصوص. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صلِّ